بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذه السورة من السور المدنية، ولها قصة في سبب نزولها ذكرها بعض المفسرين، ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى العصر دار على نسائه يزورهن في بيوتهن. فمرة تأخر عند زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فغارت بعض نسائه فاتفقت اثنتان منهما على أن يقول له بأن رائحته مغافير، والمغافير نبت من النبات من البقول الصمغية وله رائحة ليست بالجيدة. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الرائحة الطيبة والطيب ويكره الروائح غير الطيبة. فلما دخل على الأولى منهما قالت له أكلت مغافير؟ قال أكلت عسلا عند زينب بنت جحش. قالوا إذن قد تكون النحلة التي تكون منها هذا العسل أكلت مغافير، فحرم على نفسها ألا يأكل هذا العسل عند زينب مرة ثانية. ودخل على الثانية فقالت مثل ذلك، وقيل إن السبب في نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة واستأذنت منه للذهاب لبيت أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت أمته وجاريته مارية القبطية ودخلت عليه في بيت حفصة، فحصل بينهما ما يحصل مع ملك اليمين، وإذا بحفصة تدخل فغضبت وقالت: في يومي وعلى فراشي، وتأثرت كثيرا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترضيها، وحرم على نفسه مارية وأمرها أن لا تخبر بهذا أحد، فما كان منها إلا أن أخبرت عائشة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حكاية حال معينة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا أيضا تنبيه للأمة على أن الإنسان ليس له أن يحرم ما أحل الله. الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، والتحليل والتحريم لله، وليس لك أنت أيها الإنسان أن تحرم. وإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه ربه جل وعلا بأن يحرم الأمر المباح والأمر الطيب، فغيره من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع وفعله تشريع، لكن الله تعالى لم يقره على هذا الأمر وعاتبه عليه ليبين للأمة أن الله تعالى إذا أحل شيئا فإن الحكم باقي، وإذا حرم شيئا فإن الحكم باقي، إلا بدليل آخر ينسخه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناسخا، وإنما هو خاص به في هذه الحال، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام من مصادر التشريع، وأقواله وأفعاله وتقريراته تشريع، لكن في هذه الحال هو أراد أن يسترضي زوجته لما حصل منها هذا الشيء، فحرم العسل أو حرم مارية. وهذه أمور مباحة ومحلة من الله تعالى، وهي من الطيبات. فالله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ تريد أن تكتسب رضا زوجاتك في سبيل أنك تمنع نفسك ما أحل الله لك. والله غفور رحيم، وهذا بيان بأن الله تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما وقع منه، فغفر له ورحمه، وهذا بيان لأن الله تبارك وتعالى قد عفى عنه ما صدر منه. ثم بين الله جل وعلا الطريقة لتصحيح الوضع، فقال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. اليمين التي حلفتها أنك لا تأكل العسل أو أنك لا تطأ مارية، قد جعل الله لها حل، وهو كفارة اليمين، تكفر كفارة يمين وينحل الموضوع. حلفت أن لا تأكل عسل أو أن لا تطأ المملوكة، إذن كفر كفارة يمين ويحل لك كل شيء. هذا على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف. والقول الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف، وإنما قال هي علي حرام. فقالوا إن الإنسان إذا قال هذا الشيء علي حرام يلزمه كفارة يمين. واختلف العلماء في هذه المسألة فيما يتعلق ب إذا كانت القصة قصة ماريا أنه حلف ألا يطأها، هل هذا يكون ظهار أو يمين أو طلاق؟ طبعا هي جارية ليس لها طلاق، لكن لو أن الإنسان قال لزوجته أنت علي حرام، فما حكم هذا؟ هل هو يمين أو ظهار أو طلاق؟ قال بعض أهل العلم وهو الجمهور من العلماء أنه يمين، بناء على ما جاء في هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسل علي حرام أو قال ماريا علي حرام ولم يحلف، وإنما نطق بالتحريم فقط. فقالوا إن الله قد جعل له حلا بكفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وتحلة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، كما جاء في سورة المائدة. وقال بعض أهل العلم إن هذا يعود إلى ما نواه عندما قال هي علي حرام، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، ويحسب عليه تطليقة، وتعتبر هذه من كنايات الطلاق الظاهرة. وقد تكون إذا نوى الظهار ظهارا فيلزمه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا نوى الظهار صارت ظهارا، وإذا نوى الطلاق فهي طلاق، وإذا نوى اليمين فهي يمين. وقال بعض أهل العلم بل هي ظهار، لأن معناها أنت علي حرام كقوله أنت علي كظهر أمي، كما جاء في سورة المجادلة. فقالوا إنه يكون ظهارا. والذي يرجحه الكثير من أهل العلم أنه يعود إلى نية المتكلم بهذه الكلمة، فإذا كان في نيته التحريم باليمين صارت يمينا، وإذا كانت نيته الظهار صارت ظهارا، وإذا كان نيته الطلاق فإنه يقع تطليقة واحدة. وهذا هو الأظهر والله أعلم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله جل وعلا ذكر في الآية الأولى أنه غفور رحيم، وفي الآية الثانية أنه عليم حكيم. وهذا تنبيه بأربعة أسماء لله تبارك وتعالى التي سمى بها نفسه، وهي من الأسماء الدالة على صفات. فمن صفات الله تعالى المغفرة، ومن صفاته الرحمة، ومن صفاته العلم، ومن صفاته الحكمة. وهذه الأمور الأربعة كلها تدل على قرب الإنسان من ربه وقرب الله من عبده جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى يطلع على أحوال عباده وأحكامه لحكمة. فاعلم يا عبد الله وأنت تعيش في أرض الله أن الله يعلم بأحوالك وأسرارك كلها، وأنه جل وعلا وضع من الأحكام ما فيه الحكمة التي يترتب عليها مصلحتك أنت، فلا تقحم عقلك في الاعتراض على أحكام الله. واعلم أنك إذا أخطأت فإن الله قد فتح لك أبواب التوبة والرجوع إلى الله، وأنه تعالى يغفر الذنوب، وأنه يرحم عباده. فتراجع عن غيك وخطائك وزلتك وكبريائك وغرورك، وإلجأ إلى الله بالاعتراف بذنبك والأوب إلى الله والرجوع إليه، ولا تتمادى في غيك وضلالك. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه قال لحفصة إنه يحرم على نفسه ماريا، قال لا تخبري أحد، لا تخبري بهذا الخبر أحدا. وكان بين حفصة وعائشة من المودة والصداقة والثقة الشيء الكثير، فهي فرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ماريا، ومن شدة فرحتها أخبرت صديقتها وهي عائشة رضي الله تعالى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حفصة بهذا الخبر، قال أنت أخبرت فلانة، قالت من أنبأك؟ ما قال عائشة، عائشة ما حفظت السر ولم تخبر أحد، لكن حفصة هي التي أفشت السر. فجاء الوحي نبأني العليم الخبير، أي أن هذا الأمر الذي أسرر به النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين على أن لا تخبر أحد أخبرت. فالله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء قد خرج الخبر عن السرية التامة التي بينه وبينها، وأفشت به إلى غيرها. فالله تعالى يعاتب هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، بمعنى أنه أسر لها بأمور كثيرة وهي أخبرت بها، ثم إنه عاتبها وقال إنك أخبرت فلانة بكذا وكذا، ولم يذكر بقية الأمور، إنما ذكر لها بعض الأشياء وترك بعض الأشياء، ولم يدقق في الحساب ولم يشدد في المعاتبة، وإنما فقط أخبرها ببعض وطرف من الخبر ليستدل به على البقية. فالله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهره على مسألة إفشاء السر، فعاتب الذي أفشاه وعرف بعضه وقال هو كذا وكذا، وأعرض عن البعض الآخر ولم يحاسب عليه. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، أي الذي يعلم السر وأخفى، والذي يخبر أحوال الناس، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، بحيث اطلع على هذا الأمر السري الذي لم يتجاوز هاتين المرأتين. ثم خاطب الله تعالى هاتين المرأتين وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. إن تتوبا إلى الله تعالى مما حصل وبدر منكما من إفشاء السر النبوي الذي استأمن عليه، فإن الله تعالى يتوب. والجواب الشرط إن تتوبا إلى الله دل عليه السياق، إن تتوبا إلى الله تقديره يتوب عليكما. ثم قال: فقد صغت قلوبكما، يعني مالت أو زاغت أو حادت عن الحق عندما تصرفت بذلك التصرف، سواء كان فيما يتعلق بالعسل، وقولكما إنه أكل مغافير وهو لم يأكل مغافير، أو ما يتعلق بإفشاء السر فيما يتعلق بماريا القبطية. وإن تظاهر عليه، أي إن تتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم وتشكل جبهة معارضة واحتجاج ومعاندة ومصدر إزعاج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنتيجة هي الخسارة لكما. لماذا؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، هؤلاء أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم لا ناصر لكم. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، هو المتولي لأمره والناصر له والمؤيد، وجبريل وهو سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وصالح المؤمنين قيل إنه أبو بكر وعمر، وقيل إنهم الخلفاء الراشدون، وقيل إنهم الصحابة، وقيل إنه صالح المؤمنين في كل زمن إلى يوم القيامة. فصالح المؤمنين أنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعوان له يدافعون عنه ويذبون عن سنته ويحرسون شريعته، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي أنه يظاهرون على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء موضع آخر أو هو إكمال للقصة السابقة، قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أمهات المؤمنين حصل منهن مطالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض التوسعة في المطعم والمسكن، وكانت النساء في المدينة بعد اتساع الفتوح قد توفر عند الناس الكثير من الزاد والمتاع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير وعلى التراب، ووسادته من ليف، وفراشه الحصير إذا نام على جنبه بانت آثار الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام. فطلبنا التوسعة، وربما ارتفعت أصواتهن، فعلم بذلك عمر وأبو بكر، ودخلوا وهموا بضرب بناتهم أمهات المؤمنين، كيف يرفعن أصواتهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن يحتمين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من آبائهن رضي الله تعالى عن الجميع. وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه مدة شهر كامل، فشاع في الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق زوجاته، حتى إن أبا بكر وعمر دخلوا وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فكان آخر جوابه أنه لا، لم يطلق. الله تعالى يقول: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يعني لو طلق هؤلاء وهن خير النساء في زمنهن، فإن الله تعالى سيرزق نبيه صلى الله عليه وسلم بزوجات أفضل منهن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق وأبقاهن بقين معه واستمرت حياتهن، فكنهن خير النساء وهن زوجاته في الآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وكان عليه الصلاة والسلام قد خيرهن: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة أبقاهن، وإن كن يردن الحياة الدنيا فإنه يسرحهن. فكلهن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولم تقبل واحدة منهن المفارقة لأجل أن تتنعم بما يتنعم به بقية الناس. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. المسلمات القائمات بشعائر الإسلام الظاهرة، والمؤمنات إذا ذكرت مع المسلمات فالمراد بها الأعمال الباطنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قانتات بمعنى أنهن يكثرن من العبادة والخشوع فيها وحضور القلب، والتائبات هي التي تسارع إلى التوبة إذا وقع منها الزلة، والعابدات التي تعمر حياتها ووقتها بعبادة الله فيكون تكون يقظتها عبادة ونومتها عبادة وشغلها عبادة، تأكل عبادة وتترك الأكل عبادة، وتقوم عبادة وتجلس عبادة، بمعنى أنها تتعبد لله بكل ما تتصرف من تصرف. فيعمل الإنسان مثلا ينام مبكرا تعبدا لله ليقوم في آخر الليل، وليس ينام لأجل أن يشبع نوم، وإنما ينام لأجل أن يتقوى على العبادة. والإنسان عندما يعمل في منزله يعمل لأجل أن يبر ويحسن إلى من عنده طلبا للأجر والثواب من الله ونحو ذلك من الأمور. السائحات، السائح الصائم، وذلكم أن الصيام يفرغ الإنسان نفسه عن الانشغال بالأطعمة والأشربة، ويكون يسيح في العبادة ويشتغل في ذكر الله ومناجاته والتعبد له، فسمي الصوم سياحة. ثيبات وعبكارة، يعني الثيب هي التي قد سبق لها أن تزوجت، والبكر هي التي لم يسبق، وهذا نوع من التنويع. وتلاحظون أنه لم يوجد حرف العطف إلا بين هذين الاسمين، فالأوصاف السابقة كلها تتوفر في كل امرأة مسلمة، مؤمنة، قانتة، تائبة، عابدة، سائحة، أي امرأة ممكن تتوفر فيها الصفة. لكن ثيبات وأبكار ما يمكن، إما أن تكون ثيب وإما أن تكون بكر، فلهذا صار فيه التنويع، نوع ثيب ونوع بكر. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذه الآيات الكريمات والقصة العجيبة الغريبة. والإنسان في مثل هذه الأمور إذا مر على هذه الآيات ونحوها يحسن الظن بأمهات المؤمنين ويقدره لهن قدرهن، وما وقع منهن فقد عفى الله عنه، لأنه ذكر له إن تتوب إلى الله، وقد تابت إلى الله واستقامت واستغفرت واستغفر لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن. ولا يدخل الإنسان في خوض في مثل هذه المسائل ويقحم نفسه في اتخاذ ذلك وسيلة للقدح من أمهات المؤمنين أو النيل منهن ونحو ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهن ولجميع المسلمين، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.